بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسر إخوانكم في مكتبة سبيل المؤمنين السمعية بالدمام أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يسرني ويصيبني أن ألتقي بإخوة لي في هذا الدين في مثل هذا الجامع، جامع مصعب بن عمير في مدينة الزيت، الذي سبق والتقينا بإخواننا في مثل هذا الجامع. ولا شك أن الناس يحتاجون دائما إلى المغادرة وإلى الموعظة وإلى التذكير. وحديثنا اليوم يتناول مثل هذا الأمر، فهو عبارة عن موعظة وعظ بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام. وعندما رأوا عظم هذه الموعظة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استقصى فيها ما لم يستقص في غيرها من مواعظه، ظنوا أنها موعظة مودع، فطلبوا منه الوصية فأوصاه. والحديث يرويه لنا الصحابي الجليل العرضاق بن داهية، حيث يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وغرقت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأخرجه الترمذي في سننه وقال عنه حديث حسن صحيح. هذا الحديث لنا وقفات عند كل فائدة من فوائده. أما الوقفة الأولى فهي قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وضربت منها العيون. لا شك أن النفوس البشرية يلحقها صدع، فإن القلوب إذا ما مارست هذه الحياة وتأثرت بما فيها من شهوات ومن ملاذ، فإن ذلك سوف يؤدي إلى ضعف قوتنا الإيمانية. فتجد أن الإنسان لو أكثر من المباحات من النوم ومن الطعام وغير ذلك، قد يؤثر هذا المباح عليه في جهة أخرى هو مأمور بها، كشخص مباح له الطعام فأكثر من الطعام في الليل فنام بسببه عن صلاة الفجر، أو شخص أكثر من مباح في مسألة الزواج ثم شغله عن الصلاة. فلا شك أن مثل هذا المباح إن داوم عليه الإنسان ويعلم أنه سوف يؤدي إلى عدم قيامه بأمر الله أنه يأثم على ذلك، لأنه سوف مقر عند العلم أن المباحات عبارة عن أمور إذا كانت لذاتها لا بأس بها، وأما إذا تعلقت بغيرها فينظر إلى هذا المتعلق به. فإن كانت وسائل بأمر محرم حرمت، كمن اشترى سلاحا من أجل أن يقتل به ظلما وعدوانا حرم اشتراء السلاح مع أن الأصل فيه السلاح، وكمن اشترى عنبا من أجل أن يصنع به سلاح مضمر حرم عليه شراء العنب من مباحة الأصل، لأنه من أجل غاية والعياذ بالله وهي صناعته الأمر المحرم. وكذلك ما كان وسيلة إلى مستحب أصبح مستحب، كمن اشترى طيبا من أجل تقيد لصلاة الجمعة فأصبح الشراء مستحب، وكذلك ما كان لواجب أصبح واجب، كمن سافر في حجه الأول حجة الإسلام فيصبح سفر في مثل حاله واجب لأنه وسيلة لغاية المحرم. المصدر من هنا أن تسولنا وقفات مع أنفسنا مع قضية المباحات، فإن الناس الأثر الشديد الكثير منهم إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى تجد أنهم توسعوا في أمور المباحات حتى أدى ذلك إلى أن هذه المباحات طغت على الواجبات والشيء المأمور به، وأدت إلى ترك بعض المأمورات بسبب زيادة الإسراف في هذه المباحات. هذه قضية. فإذا كانت المباحات إذا أكثر منها الإنسان قد تؤثر على إيمانه، فمن باب أولى المحرمات والمعاصي أن تخرج في إيمانه، وذلك لأن الإيمان يزيد ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما فعلت يا عبد الله معصية نقص إيمانك بهذه المعصية، وحسب المعاصي ما كان من صغير صغيرة نقص من الإيمان ما لا ينقص بما إذا ما كانت المعصية كبيرة من الكبائر. وكذلك الأوامر تركها معصية، فالإنسان إذا أمر بأمر واجب ثم تركه فلا شك أنه قد عصى الله سبحانه وتعالى. كذلك الإنسان عندما يعيش في هذه الدنيا مع أولاده ومع زوجته ومع أهله ومع أقاربه ويضحك مع هذا ويمازح هذا وينقلب مع هذا في هذه الحياة التي نحن نعيش فيها ونذهب للعمل ثم نأتي وراء إلى آخره، فإنه يحصل له ضعف إيماني. لماذا؟ لأنه أصبح بينه وبين الموعظة فترة من الزمن، وكلما طالت هذه الفترة كلما ازداد ضعف الإيمان عنده. ومن أجل ذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من وعظ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في غير الجمع والأعياد، مثل هذه الموعظة في هذا الحديث، فإن هذه الموعظة على بعض الروايات أنها كانت بعد صلاة الظهر، وحصل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه وعظ الصحابة مرة بعد صلاة الظهر وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفضل الصحابة رضي الله عنهم بالمواعظ، ولذلك تجد أن ابن مسعود كما في صحيح البخاري رضي الله عنه وارضاه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفولنا بالموعظة في الأيام كراهة الزعامة علينا، لم يقل في الأشهر ولم يقل في السنوات، انظر ماذا قال في الأيام. وهذا الحديث الذي ذكره ابن مسعود كان بمناسبة أن أحد الصحابة أو أحد من كان يحضرون عنده في مواعظة كان يعظهم كل خميس، ابن مسعود رضي الله عنه كان يعظ من عنده كل خميس، فطلب منه أحدهم أن يعظهم كل يوم، وذلك لأن حديثه يشتهى ومفيد، طلب أن يعظ كل يوم. فقال ابن مسعود هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخوّرنا في الموعظة كراهة السلام عليكم. المقصود هنا تجد أن الصحابة وهم من أكثر الناس إيمانا وأتقى الناس، ومع ذلك كانوا في الأسبوع الواحد لا يمر إلا وهم قد وعظوا والتعب، حتى أن بعضهم كان يأتي اليقين ويقول له تعالى نؤمن ساعة، دعنا نؤمن ساعة، أي يعظ بعضنا بعضا. هذا بالإضافة إلى ما يسمعونه من قراءة القرآن عن طريق صلاة الجماعة، بالإضافة إلى الذكر وغير ذلك، ومع ذلك كان يعظ كل منهم. الموعظة لها دور كبير، هذا الدور يؤدي إلى أن المجتمع يبقى دائما متصل مع ربه سبحانه وتعالى. لأنه يا إخوان النفوس البشرية قد يكون شخص يضعف، لكن من الذي يقويه؟ الواحد. وهذا الواحد من ضعف، من الذي يقويه؟ واحد آخر. فإن المجتمعات التي نحن نعيش فيها، وهم لم نقول أن جميع أفراد المجتمع كلهم على قدر واحد من الإيمان وعلى قدر واحد من التقوى، وكلهم أصحاب طاعة وتقوى وقوم من الله سبحانه وتعالى، لا يتفاوتون. طيب كيف يستفيد المجتمع من ذلك التقييم؟ كيف يستفيد المجتمع من ذلك الذي وصل مرحلة كبيرة في إيمانه وازداد إيمانه؟ كيف نستفيد؟ عن طريق إيه؟ ماذا؟ عن طريق المواعظ، عن طريق المواعظ. ولذلك ينبغي على الإنسان إذا ما وجد في نفسه قوة وإيمانا وذكرا وعلما أن يعظ إخوانه الذين معه ويوعظ ذلك قول الله سبحانه وتعالى. وكذلك ينبغي على من يستمع إلى الموعظة ألا يأتم منها. للأسف الشديد نجد أن الناس، بعض الناس إذا أنه يقام الشخص أراد أن يلجن في يوم الأيام مثلا من السلالة، قام مثلا الشخص قال خير وأراد أن يلجن مثلا في ليلة الثلوس أو يوم ليلة الأحد أو غير، أراد أن يلجن يقرأ بعض آيات ويقرأ بعض المواعظ، تجد أن بعض الناس بسرعة يقومون كلهم يقومون وكأنهم يوعظون الليل والنهار، يدعون من المواعظ بل ولا يريدون أن يستمروا ولو 5 دقائق إلى أن ينتهي هذا الأخ من موعظته، وهو يذكرهم بالله واليوم الآخر وبما قد أعد لهم عندما يرحلون من هذه الحياة الدنيا. ولا شك أن هذا أمر خطير، هذا أمر خطير، هذا جانب. الجانب الثاني بعض أهل التدين، وهذا أمر رابط أهل الله حمدنا به، أن بعض أهل التدين تجد أنه من يقف الإزارة ويطلق لحيته تجد أنه يلبس عليه الشيطان أنه هو حاسم للمواعظ من غيره. فتجد عندما يقوم شخص يعرف يقول لي هذا يعرف جماعة في المسجد أما أنا يا طالب العلم أو أنا يا فقيه، لا إذا كنت ما يدري المسكين يزكي نفسه، أنا أقول هذا موعظ من لي. وبعضهم تجد لما يقوم شخص يعرف وهو يعظ وهو كل كلمة يلقيها هذا الواعظ يشتفع عنه يمين ويسار، أهم شيء ما يقول شيء. هذه نعم لا خلي يتذكر، هذه والله لا خلي يتذكر، وهذه نعم لا خلي يتذكر، أما هو لا هو غير. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى يتغطى قدماه ثم عندما تنظر عليه وانضبط لحاله يقول له ولا أكل حتى شكره. عندما ننظر إلى بعض الصحابة كانوا يتمنون أن يكونوا لم يوجدوا وهم قد بشروا بالجنة، كلمة الصديق بشروا من كتب النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومع ذلك أحدهم يتمنى لو لم يكن موجودا. عندما ننظر إلى سعد بن معاذ وأنه قد ضم في القبر ضمة صعبة وشديدة جدا، والله العظيم أن الإنسان يقف وقفة مع نفسه. إذا كان سعد بن معاذ الذي بموته اهتز عرش الرحمن، بموته اهتز عرش الرحمن، ومع ذلك ضم ضمة في قبره رضي الله عنه وأرضاه. إذا مشكلتنا أننا نزكي أنفسنا من حيث لا نزكي. نعم أنا متأكد أن لو أن شخصا تكلمت عن تزكية النفس قال له أعوذ بالله لا نزكي أنفسنا لفظا وقولا، ولكن أعماله وغريمة تعامله مع نفسه ومع ذنوبه ومع ما هو فيه تجد أنها تزكية واضحة، ولكن فيها تزكية من الشيطان. صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم ما نعرف من العلم من صحابة المسلمين، لا يوجد. ما نعرف من إلا لأن قيام الليل وحديث الرؤيا والقاس في صحابة المسلمين لا يوجد، ومع ذلك كانوا يلبسون ويستمعون إلى الله من بعض، وكان أحدهم يمسك يد الآخر ها وهم فيهم من الصحابة ويقول تعالى من ساعة. لماذا؟ لأننا يوم الأحبة في هذه الدنيا ما خلقنا عاشقا، وإنما خلقنا من أجل آية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولأن هذه الدنيا دار ممر يمضي بك إلى دار المقام، والناس فيه على فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه ابن مسعود رضي الله عنه فوجده نائما على حقيل قد أثر في جنبه الشريفة صلى الله عليه وسلم، فطلب منه أن لو يؤتى له بفراش خير من هذا فقال مالي والدنيا، ما أنا والدنيا، إن مثلي والدنيا كرجل استظل تحت شجرة ثم راح وترك. عرفوا حقيقة الدنيا وعرفوا حقيقة ما هم مقدمين عليه، فتزوجوا وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى. للأسف الشديد أننا شغلنا في دنيا، انظر اقرأ كتاب الزهد الإمام أحمد أو اقرأ كتاب الزهد لمن ضاع أو كتاب الزهد لأي شخص من ألف من الزهد، وانظر كيف كان السلف أن يكون، وكيف كان السلف يقفون مع أنفسهم وأخاهم، وكيف كان السلف يخافون من الله سبحانه، وكيف كان السلف يخشون أن تحبط أعمالهم، وكيف كان السلف إذا ذكروا بالنار تجد أنهم تفيض أحدهم من الدمع خوفا من الله سبحانه. انظر لأولئك ثم على طريقهم سلف، وأولئك هم الذين ينافسون، وفي ذلك يتنافسون ويتنافسون، عندما نريد أن تنافس على الجنة نافس بالآخر لا تنافس الذين يعيشون في الأرض. واحد حاطط عيش في البيت نافس على شمه، انت لا تنافس الغش ولا تنافس المحتلين ولا تنافس المراضي ولا تنافس اللي يقول شطر غاني، انت اذا اردت ان تنافس نافس من هم افضل منك دينا لكي تزداد ايمانا. لماذا؟ لانك اذا نافست من هم اضعف منك كنت ضعيفا، لانك سوف تكون نفس البعيد عنهم. وهذه القضيه ترى بدات تنتشر الان عند بعض اهل الصلاح، انه ينظر لمجتمعه الذي يعيش فيه فينافس مجتمعه الذي يعيش فيه. خطا، هذا خطا كبير، لانه سوف كلهم تراه يزداد ضعفا وضعفا وضعفا، لان المجتمع الذي قاعد يعيش فيه لا يشجعه. عندما يرى الانكارات الكبيره وينافس هؤلاء سوف على الاقل يتمسك بالواقع ترى، واما المتحركات فتنفع. لا، اذا اردت ان تنجو بنفسك وان تسلم بها فعليك ايها الحبيب ان تتفتح كتب السياق، وان تنظر لتراجم الصحابه وتراجم السلف الصالح، انظر لقيامهم بالليل، انظر لقيامهم بالنهار، انظر لطاعتهم، انظر لعلمهم، انظر لطلب العلم، انظر لجهادهم، انظر لذكرهم بفضل من الله، ثم بعد ذلك يا مثلا سوف تجد من نفسك قد التقيت كثيرا، ولكن عندما تنافس منهم اضعف منك فسوف تضعف كثيرا. ولذلك يقولون انه اذا اردت الاخره فانظر الى من قولك، واذا اردت الدنيا فانظر الى من اسفل منك. اذا كانت عندك سياره مثلها قديم لا تنظر لاصحاب السيارات الجديده جدا، وانما انظر الى الفقير الذي يمشي على مكان، وانظر الى ذلك الذي يمشي على مكان، وانظر الى ذلك المبقى في المستشفى الذي لا يستطيع الحركه، عندها سوف تحمد الله على هذه السياره. وكذلك اذا اعتدت طعاما معينا لا تمسك بطعام الملوك وطعام الناس الذين قد وصلوا مرحله من مرتبهم على يوم، وانما انظر الى سبب المجاعه التي تصيب شعبا كاملا فلا يشكون طعاما. سوف تجد ان الطعام الذي تاكله في بيتك من ثلاث طعامات. مشكله الناس عكس الشر الا ما رحم الله سبحانه وتعالى. فتجد في امور الدين ينظرون الى من هو اسفل منهم. بعض الناس يقول يا اخي تريد ان تنفذ الخير، لكن تجد نفسك عند بعض المكره، فتقول يا اخي اتق الله سبحانه وتعالى، انت تقدر منك كذا منك كذا. يا شيخ في ناس ما تصلي، في ناس ما تصلي، فهو ماذا صنع في امور الاخره؟ غار نفسه بالذي اقل، مع انه المفروض ان ينظر للاتقى والاولى والاحسن لله سبحانه وتعالى. واما في امور الدنيا لا، مهما كان عنده من سياره من بيت لا تقل يا اخي ما شاء الله، تحمد الله دائما تتشكى ودائما تتسخر، تحمد الله عنك، عندك بيت طيب، عندك سياره طيبه ولا غيبه ولا نفسه، يا ريت وش عندنا في الاسلام؟ وش عندنا في الاسلام؟ وش عندنا في الاسلام؟ وش عندنا في الخصوص؟ فتجد دائما يعيش في حال من حالتين الاحباط والعياذ بالله، ويبتعد عن الله سبحانه وتعالى ويقترب الى نفسه. ينبغي علينا ان نحفظ انفسنا في مغيبه، وان نذكر انفسنا في مغيبه، ولا تقول ان فلان ما يحتاج الى المراه، لا تقول هذا. فكم في شخص تراه صاحب دين وصاحب كم سنه سنتين ثم في لحظه وانتهي قد انتكب انتكاسا، مع انه البارح متعشي مع اصحاب الدين، وأول سباح كان معه. ما الذي أدى له إلى هذا لهذا الرجل إلى هذا المصير؟ أنه جلس معه أشهر لم يعظوه ولا محرك الواحدة تنقلوه وهو يقصر يوم إيمانه ويوم تأثيره. هذه حصرة، هذه حصرة يا أخوان، حصرة أنك تجد شباب متدين يضرب فيهم المثل ثم سبحان الله في يوم من الأيام تجد فيه تجد قد انتكس حتى الصلاة. لماذا؟ ما الذي أدى إلى سقوط هذه الصفقة الكبيرة؟ أنه المسكين كل هذه الفترة وهو ينحدر وينحدر وينحدر ويقع إيمانه يوم بعد يوم، فلم ينتشله أحد من أصحابه في موعظة حتى الآن، وإنما نادرة كرهان وعفى الطيب وشرعت وسويت وطلعت بر وطلعت بجيش وطلعت بحر الآن بطلعت بطلعت هذا الحساء ويجع طيب من رأس البحر ورأس البر وحنا خلصنا في المحاضر وطلعت وطلعات وطر وحيات وغبيات ونادت الصلاة أزام وصلى صلاحنا الله عن خشوعها وطمانينتها، ثم بعد ذلك أهم شيء أن الأشياء مطلقة والصوت قصير، ثم ما تنظر إلى لحظة غير في المنطقة تتسرع كل من جارة الصحابة ما كانت غير طريقة الصحابة كانوا سيد هذا من البدريين وهذا من شاركوا في أحد وهذا المبشر بالجنة وهذا كذا، ومع ذلك ما كانوا يسترون أن يتصدرون لهذه البشارات، وإنما كانوا يستعظون ويعظون ويذكرون ويذكرون. عكاشة بن محضن يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، قال انت منهم بعض الله ومن المستحيل الذين يكونوا جنة بلا عذاب ولا حساب بعض الله، ومع ذلك يحمل السيف والرجال حتى يبقى شهيد باذن الله. مثلا خلاص انتهيت النبي صلى الله عليه وسلم بشرني انني منهم واني من السبعين الف الذين يكونوا جنة، لا يقوم الليل ويصوم النهار ويذكر الله ويحافظ على الدين ويحمل السيف للقاتل ويقدم روحه الى هذه الشهادة لم تكن على رغم البشارات التي كان يعطيها من الله، أما نحن لا بشارات ولا حد قال من ضمن الجنة ولا إحادة، ومع ذلك سبحان الله طريقتنا في أعمالنا كأننا نحن أصل الناس الموجودين مثل الله عز وجل. المقصد هنا الأمر للبقاء، المقصد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه مثال يقول وعرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظك وجدت من القلوب ودرست من العيون، هكذا كان حال المؤمنين والصحابة مع المواعظ وجدوا في القلب وكذلك جمعوا في العين. المقصود هنا أن الصحابة عندما وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعظهم مثل هذه الموعظة خافوا، لماذا؟ لأنهم وجدوا أنها تختلف عن المواعظ، فهذه قد أطار بها ومن عادته أنه يفرش الموعظة، ولذلك كما يقول الصحابة كانت خطبة المسلم أفضل وصلاته أفضل، وأن المسلم بين أن الرجل الذي يطير الصلاة ويصل أفضل أفضل من الذي يفعل العكس. تجد هنا الله الرحيم أن المسلم عندما وجدوه أعطى الموعظة ماذا صنعوا؟ قالوا كأنها يا رسول الله كأنها موعظة وسلك لصالحنا. الآن يقول وصية أمر مقرر مؤكد مهم يقلني أهم ما في الموضوع، فأوصي كان يخافون، كان كل منهم يقدر وصية الآخر، وكان يخافون على أن يتسلم يوصيهم في أمور يتمسكون بها لكي ينجوا من عذاب الله عز وجل، فقالوا فأوصي. وانظر إلى قضية الموعظة في التوفي حديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان طريقة الموعظة أنه إذا وعظ وذكر بعض الأمور أنه يغضب غضبا شديدا صلى الله عليه وسلم وتحمر عيناه وتنشف أوداده وكأنه منذر جيش تطلح كل مكان. ولا شك أن النفوس البشرية تريد شيء مثلها، شيء قوي تجد منها قوة حتى تجلس إليه ثم تستمع إلى كلامه. وأما أن يفعل الشخص المنبر فيبقي هو نايم وجمع من عند الجيش ما استفاد شيء. بعض الناس تمسك ورقة مكتوبة له أو ما اكتسبها ثم بعد ذلك يقرأ وكأنه تلميذ في ابتدائية تلميذ وابتدائية، ثم يقرأ بهدوء وبدون أي انفعال وبدون أي انتباه للموجودين، الصف اللي قدامه نام كله ما يدري عنه، أهم شيء إنه يتخلص من المشكلة عادلة ومع فيها وهي الصف هذا ويستلم الراتب آخر شيء. أنا أقول إن هؤلاء الخطباء ينبغي أن يكون لنا ورق معه، ينبغي للناس ان يجوز الخطيب يقول لك ما تعبت لا تبكي فك عنه، نحن الان ايماننا ضعيف والمنكرات كثيره والمفاسد كثيره وننتظر عاشم على الله ثم عرفت قبل الجمعه وما في احد يعظنا ولا يذكرنا ننتظر الجمعه، ثم يوم نجي سينتهي لك توقع يمكن جرها من الزرج جرت خمس دقائق وركض حق ها، ثم صعد ثم بارك الله فيك جراءها هكذا مثل جراءات مع بعض ولا يدري مش في الناس مش فيهم، ثم بعد ذلك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ثم نزل وقرب معي. وإن أمام كثر بعض الناس في المسجد أخي الكريم مش كثر تقول الله الخطوة فيها ايش يقول الله مش موضوع وش الحاجة اللي بيها منكم الإيمان تقول ما يدري أنا في 20 موضوع بالزنا وبالسرقة وبالربا وبالنواة وبالدعاء على الظالمين، تتخلى 20 موضوع ما نعرف شو الموضوع اللي هو يعني
لو صار موضوع واحد وأول الآيات والأحاديث وما ذكره الله من وعيد لأصحاب هذا المنبر والله لتعلمناك وعرض هذا المنبر أنه حرام هذه الفرضة بكذا ووعيد من يفعل كذا وكذا 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 وعرض الصفة الثانية لكن عرض الصفة الثانية كبيرة الثانية وهكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسر خطبة خطبة كانت قصيرة وسريعة وإذا نقول هنا أن المعارضة لابد أن تتناسب مع الناس الناس في زماننا هذا يعيشون في انغماس في الدنيا كبير جدا حتى نحن واقعين في ذلك الجميع نحن نلاقي نفسنا نحتاج الى مواعظ قويه نحتاج الى وعظ قوي نحتاج الى شيء يحرك ايماننا يحرك ما في داخلنا من خوف من الله سبحانه وتعالى حتى نتدارك انفسنا ونتدارك اهلنا من عذاب الله عز وجل لا نريد روتين ممل طريقه عقيمه لا تنفع الناس في شيء وإنما ننظر إلى سنة المسلمين كيف كان يخطبون؟ كيف كان الصحابة يخطبون؟ كيف كان الثلاث يخطبون؟ كيف كان الأمة يخطبون؟ كيف كان طريقهم في الخطب وفي الكلام وكذا؟ وإن لم تتصل على هذا المنبر فتوكل على الله يخطب عنها. هي قضية قضية إذا نقول أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الصحابة هذه الفعلة فقالوا أوصنا فماذا وصى؟ ماذا قال؟ قال أوصيكم بتقوى الله. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يوصي بها ولذلك في الحديث الاخر انه قال يا بدر ومعاذ بن جبل قال اتق الله حيث ما كنت عند رماد المسلم قال اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالف الناس بخلق حسن والله سبحانه وتعالى يقول ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله التقوى أمرها عظيم لماذا؟ لأنك تقول للشخص اتق الله فتضمن بهذه الكلمة أنك وعظته بكل أمر ونهيته عن كل نهي لماذا؟ لأن التقوى هي الامتثال بأوامر الله واجتناب نواهي الله سبحانه وتعالى فشمل الدين كله اتق الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلبوا وصيته قال اتقوا الله والله سبحانه وتعالى قد يريد التقوى الى نفسه كما قال عن قال فاتقوا الله الذي اليه تحشرون واحيانا قد يريدها الى النار فاتقوا النار التي اعدت للكافرين واحيانا يريدها يوم القيامه واتقوا يوما ترجعون فيه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما معنى اتقوا الله؟ اتقوا الله بامتثال اوامر واجتناب نواهيه. اتقوا يوم القيامه بامتثال اوامر الله واجتناب نواهيه. اذا ينبغي على الانسان ان يتقي الله عز وجل ظلما. وتقوى الله عز وجل تجد انها متصله بمراقبته سبحانه وتعالى. ولذلك الحديث الذي مر قبل قليل ذكرناه عن الذي ذكره معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما اتق الله حيثما كنت. فالمقصد بقوله صلى الله عليه وسلم حيثما كنت اي انك لا بد ان تداوم مراقبه الله عز وجل في جميع احوالك ولذلك تجد ان الله عز وجل قال واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه اي ان كونك تعلم ان الله يعلم ما في انفسك ما في نفسك لا بد من ثمره وهي الحذر منه سبحانه وتعالى وذلك لامتثال امره ربنا في نهايه واما كونك تعلم أن الله يعلم ما في نفسك كمسألة عقدية ثم بعد ذلك لا ترتبط إلى هذا العلم فما هي الفائدة التي استفدت به من نعم أنت استفدت أنك استفدت العلم الله سبحانه وتعالى ولكن هذا العلم الذي أنت استفدته لم يؤتي الثمرة في باب الأعمال والإيمان حيث أنك ما استفدت إليه ولذلك يقول الله عز وجل واعلموا أن الله يعلم ما في نفسكم فاحذروه ويقول سبحانه وتعالى ويحذركم الله نفسه ويقول سبحانه وتعالى قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير ويقول سبحانه وتعالى وكان الله على كل شيء رقيبا ويقول سبحانه وتعالى قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله وقال تعالى يعلم خائنه الاعين وما في الله سبحانه وتعالى معك حيثما كنت بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى وقادم عليك وعلى البر منك في أي مكان تكون في أي ساعة تكون فيها ولذلك يقول ابن القيم حدوديا رحمه الله رحمه واسعه ان مراقبه الله سبحانه وتعالى هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى عليه ظاهرا وباطنا. فاستدامه العبد لهذا العلم هي مراقبه الله سبحانه وتعالى. استدامه العبد لهذا العلم اي ان يكون هذا العلم معك دوما دوما وانت مستدين هذه الحالة اللي فيها وهي أن الله مطلع عليه مطلع على أحوالك مطلع على ما توسوس في نفسك مطلع على جميع أمورك فتخشاه سبحانه وتعالى. ولذلك عندما خلى رجل بإعرابية وأراد النيل منها قال لها ما يرى إلا الكواكب قالت أين الكواكب إن كان ما يرى إلا الكواكب هو من خالق الكواكب سبحانه وتعالى. إذن الإنسان كلما ازداد مراقبة لله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى معه ومطلع على أموره وعلى سيرته وعلى غير ذلك من أحواله كلما ازداد خوفا من الله سبحانه وتعالى. ولا سيما الشديد أن عندما هرب رقيب من هذه الدنيا نرتدي الالتزام حديثا كما يفعل بعض الناس عند شرط المرور إذا كان به دوريا وإذا كان دوريا أو أسرع شرط المرور. فانظر إلى هذا الرجل كيف من الشرط هذا يمكن الشرط يمشيه الذي معنا هذا ها واضح ولا لا؟ فيمكن الشرط هذا يعني لكن سبحان الله تجد أن من هذا الشرط يرى خوفا شديدا وأما الإشارات المرية أمرها التي تمنعها من معصية الله كله خمس إشارات والله سبحانه وتعالى مطلع وحياتك وموتك بيدك وفقرك وغناك ومرضك وصحتك والجنة والنار وما بعد ذلك في عذاب قبل ذلك وهو عذاب القبر وما على ذلك ليس تمت اي استحقاق. هذا هو بسبب ضعف الايمان هذا هو بسبب ضعف الايمان فكلما ازداد الايمان ضعفا كلما قلت مقابله الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد ان الانسان اذا زاد ايمانه تجد انه يراقب الله عليه في كل حاجه ونحن هذا يا بني أن الإنسان إذا بما يراقب الله سبحانه وتعالى في المستحقات في الضحى وفي كل يوم وإذا رأى في الناس ذهب المراقبة في الضحى على وجهه ضعف شوي ذهب المراقبة في المستحقات والمكروهات ضعف شوي بدأت تسلسل الواجبات والمحاضرات إليه والعياذ بالله فمن هذا فيستمر ولا تنسوه كذلك الإنسان من يدعي على ما يدعي أنت قد لا تنسى على الحالة الطيبة التي صار من نفسك فتبقى على حالة الغرفة غير هذه الحالة فإن التلذذ والقبور بين يدي الله عز وجل ودعاء الله عز وجل أين الخوف على هذه الأعمال؟ إذا لابد عن الإنسان أن يفعل. ولذلك لما انتظروا أهل البلد قالوا كأنها موعظة موسع باطنة قالوا كلمة موسع ليه؟ لأن الموسع يعطي أهم ما عنده. ولذلك لما اغتنم كان يأمر الناس بأن يصلوا صلاته موزع. لماذا؟ لأن الذي يظن أنه مش بعد الصلاة تجد أنه يخشع ضمورا عجيبا في صلاته وتحل في نفسه طمأنينة قوية جدا ويحافظ على أركانه وواجباته إذا علم أنه موجب عليه. وأنا أقول شنو معنى أنه موجب عليه؟ كله 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 إيش فيه؟ يعني ليش إذا جانا واحد قاعد يرتكب بعض صلاة العشاء ضبطنا الصلاة؟ طيب أنت رحت المسلمين وما من نهار تطلع إلا وقف شوي الليل. يعني كان تموت عمرك 40 سنة مثلا فأنت بارك الله فيك وأنت عمرك 30 لا طافت الشمس اليوم معناها ترى يوم جاء اليوم في الصلاة وهكذا وهكذا. إذا أنت كنت راح تموت إلى من الذي لماذا صلاة المودع هذه لماذا لا تأتينا الجانب؟ لا شك أن لهذه الحياة دور لهذه الفتن دور لهذه الملذات اللي نحن نعيش فيها دور لسنة الموعظة اللي تكلمنا عنها في أول حديثنا دور عظيم وكبير. ولذلك تجد زمان يجلس مع شخص في ذيك الليلة ويقول لك يا أخي تعلق عليك بعض الأحاديث التي تشد على قيام الليل قول مثلا ابن عمر بن عمر بن عمر ولا لا يقوم الليل قلت لا أزيد على سورة المزمن وغيره 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 لاحظت من نفسك أن ذيك الليلة تقوم فأولا ولكن بعدها بأسبوع أسبوعين تنزل. فإذا وجدت موعظة أخرى صح ولا لا؟ ولكن المشكلة قاعد تحصل ماذا؟ هي موعظة واحدة ثم تنتهي. بعض الناس يقول أستاذ يقول يا أخي إحنا ليش أولنا يعني نبدأ نسوق ونرجع وهذا مسكين وبعدين نرى كثير لأن كنت من تزق خوف واحد من عذاب القبر ونحين من الموت فخفت كل يوم بعدين مع الوقت عندما عندي الدنيا والملذات ضعف عندك الصبر والقوة الثانية مرة ثانية بالموت حتى أنا أتيت بالعلم وهذه هي قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان كان يتصور الصحابة بالمرأة وأنا ركز على هذا القضية معني ذكرتها في أول الكلام لأننا نستفيد يعني الأسف وهي أننا نترك بعض الأمور فقال ربنا قال أوصيكم بتقوى الله ثم بعد ذلك قال والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد يقول ابن رجب أنه في هذه الوقتية ضمن من الدنيا ولا فأمور الآخرة إنما تكون ثم بإيش بتقوى الله سبحانه وتعالى وأما أمر الدنيا فهو ينتظر منكم وهو قضية السمع والطاعة لولي الأمر واضح ولا لا فعندما تسمع لولي الأمر فإن البلد سوف يكون بلدا منتظما وأما إذا حدث عدم سمع ولا طاعة لولي الأمر وضعفت القوة المركزية للدولة فإن ذلك سوف يؤدي إلى دمار وخراب يلحق بالأسر وبالأنفس وبالأموال وبالأعراض والشعوب ولذلك صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله ثم قال والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد إذا فنجد هنا يتبين لنا أهمية وجود حاكم هذا واحد اثنين أهمية طاعة هذا الحاكم وإلا الحاكم بدون طاعة وش جاي يسمع إذا لابد الحاكم يطاع حاكم يسمع لك لكي تنظر الأمور المجتمع الذي نحن نعيش فيه ولذلك صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد وهذا من جهة الندب نعم العبد ما يؤمر ولكن وإن تأمر عبد عليكم رغما عن أنفسكم فيجب عليكم إن استقر الأمر لك أن تسمعوا وتطيعوا لأن إذا استقر الأمر كما هو عليه العلم إذا استقر الأمر لولي أمر ظاهر حتى وإن ذهب إذا استقر الأمر له و أصبح الناس يصلي لي هذا الرجل فالجميع يلزمهم السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في أحاديث في قضية الإنكار وقضية طاعة الأمر من ضمنها ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية حتى وإن رأيت ما تكره والذي تكره هذا ينقسم إلى قسمين قد يكون شيء خاص بك أنت فعلا ظلم القضاه وشن هذا القضيه وقد يكون شيء خاص بالشرع لأن المسلم يكره الأمير الذي قال له الشرع ويقع في المنكرات أو يضر المنكرات لا شك أنك تكره بقلبك ولكن هذه الكراهية ليست بمبرر لك أبدا بشق عطائك الطاعة ولذلك تصبر على هذا ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة انظر لابد أن تسمع وتطيع في الشيء اللي تحبه والشيء اللي تكرهه وأحيانا الشيء اللي تكرهه قد يجمع في بعض الأوامر اللي يكون فيها بالنسبة لجسدك لا يكون هناك سمع راحة فتضايق لازم تسمع وتطيع ولكن في قضية واحدة يرشد أن تعتمد إليها بأنك لا تطيع فيها الحاكم مهما كان وهي إذا أمرك بمعصية من بمعصية الله لأنني عندما أطعته أنا عندما أطعت هذا الأمير إنما أطعته لأمر الله عز وجل لطاعته صح ولا لا؟ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أمرني بمعصية من أمرني بطاعته فلا سمع ولا طاعة يعني لو امرك بشرب خمر امرك بحلق لحيه امرك باستماع موسيقى امرك بكذا لا تسمع ولا تسمع ولا واضح وهذه قضيه لكن في فرق بين انك لا تسمع ولا تطيع اذا امرك في معصيه وبين انك تثير الفتن والانفلات هذه باب وهي باب اخر لا تسمع هذا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعطى هذا حقه واعطى هذا يعني أعطى هذا الباب وهو أنك إذا أمرت بالمعصية فلا تطع ولكن إذا وجد عند الحاكم معاصي وأمر بالمعاصي وكان الحاكم فاجرا فلا تطع عليه إلا أن ترى الله بواحا عندك عليه من الله قرآن تبسط الأدلة وقرر المسائل وأعرف في نفسك. ولذلك سيد عن المسلمة عندما حث على طاعة الأمير ماذا قال؟ قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عطاني فقد عطى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عطى أميري فقد عطاني. وهنا حديث يقرر لنا هذه المسألة، وهي أنه إذا انتشر المعاصي والذنوب ها ولم يكن ثمك حاكم صالح، ولكن وصل في الحكم ما لا تسمع ما قرره لم تنك حديث ابن اليمان رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا كنا بشر، يعني أيام الجاهلية، فجاء الله بخير فنحن فيه، نحن بشر، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قلت هل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم يكون بعدي أئمة، يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة يقول قلت كيف أصنع يا رسول الله؟ انظر هذا الحديث، ترى هذا الحديث يكفينا في قضية الأخلاق كي يرد على بعض المشاغبين، واضح؟ حديث واضح يقول له بحرين وشيدي يدخل نفسه أنا سوف يأتي يكون بعدي أمن حكام لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنة يقاتلون المصالحين. تقول يا شباب يا سيد حذيفة ماذا نسمع إذا أتم بهؤلاء العالم؟ ما كفروا المسلمين باقين على الإسلام، ولكنهم قرروا المعاصي وكذبوا المعاصي ولا يهتدون بهدي ولا يهتدون بسنة وسلم ولا شيء، ماذا نسمع؟ قال كيف أسمع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ يعني أدركت من هذا الوقت. قال تسمع وتطيع للأمير. شوف شباب شوف شباب، قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب رأسك وأخذ مالك تسمع وأطيع. هذا الحديث تجمع مع الحديث اللي قبل شوي أنه إذا أمرت المعصية تطيع ولا ما تطيع؟ ما تطيع. إذا ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث يرد على قضية الخروج على الحكام وعلى قضية الانقلابين وعلى قضية الذين ينفذون الفتنة والشغب على أولاد، هذا يرد على هؤلاء. وأما الحديث اللي قبل قليل يبين لك أن مثلا أن ولي الأمر إذا أمرت المعصية فلا تسمع وأطيع، ولكن هل لكونه أمرك بمعصية فلم تسمع ولم تطع يعني ذلك يؤدي إلى الجلسات السرية وعمل القرايا العنقودية وغير ذلك والسعي لإسقاطه وغير ذلك؟ الجواب لا، إنما ماذا تبحث؟ تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. طبعا تسمع بالمعروف هذا واضح، والشيء في معصية ينكر في قلبك ولا تفعل معاي ولا، وتسأل الله سبحانه وتعالى الذي لك والأمين والأمن الذي عليك، واضح ولا؟ هذه القضية أو شرط لا يضرها يضرب معها أو حاجة زي كذا أو عند معاصي كما تقدم نفسه تبقى إيه؟ تبوح صح ولا لا؟ يفرح قضية الولد من يشبه أحد الجلسات التي تؤدي إلى قضية البلبلة ويفرح بالبلبلة ويفرح بالمصيبة اللي تصير في بلده وغير ذلك، لكن تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وش قال؟ قال اسمع وأطع. هنا يتبين الذي يتبع محمد صلى الله عليه وسلم من الذي لا يتبع محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أوجه السؤال لإخواننا اللي يتبعون أمر الهداية الشابون، أقول لهم لستم بأتقى من حذيفة بن اليمان ولستم بأحرف من النبي صلى الله عليه وسلم، فها هو محمد صلى الله عليه وسلم يبين أن تضيعت مكان من بعده يستنون بغير سنة ويستنون بغير هدية، ومع ذلك يأمرنا بالسمع والطاعة نأمر بالطاعة وأمر المحكمة على، ولكن لم يأمرنا بالخروج ولم يأمرنا بجميع الأسباب التي تستطيع الخروج من تأمين سيد الناس والأمان. وحذيفة بن اليمان الذي أعمل سيفه في الكفار والذي يعتبر من أعظم المجاهدين ومع ذلك يرضى بما قال وسلم عندما سأله ماذا نفعل؟ كان يقول مجاهد قاتل، قال لا تسمع وأطع. إذا القضية تدعي قضية الإيمان. الإيمان قوي مهما وجدت في نفسك من تحيز ومن زعل ومن غضب يكتبها من الله الأعلى. والإيمان ضعيف يبين هنا ما يقدر ما يقدر واضح لك. وهنا نسأل هؤلاء الذين يتجرمون يستجون طلاب العلم الذين يفترضون متاع طاعة ولا تحمل وتبتل بالمداهنة والعمالة وغير ذلك. احنا نقول لهم هنا في هذا الموضع نقول لهم هذا اتهامكم لنا ولطلاب العلم والعلماء الموجودين الان في هذا العصر هو اتهام اتهامكم وكلام اتهام لاننا ما فعلنا هذا والله ما فعلنا هذا الا لطلب مرضاة الله. وحتى لا نخالف هذه الاحاديث التي تتلقى بين هذا الجزء فيها فإذا يقصر النار تجد هي تقصر النار يقول تقصر النار لأن المتدن قال ما تحت الكعبين فهو النار يطلق لحيته يطلق لحيته يقول لأن المتدن قال أطلق الريحة وأطلق الريحة لا يستمع المسيطة لأن المتدن نهى عن ذلك ولكن بالأشياء التي وصفها وتجعل نفسه تنطلق ما يكون الحديث من الله أي من الإسلام الإسلام شيء من شيء مو مشكلة. أنا أقول لك واحد يقول أنا ما تفهمت بهذا لأني ما ضعيف لكن المشكلة يدعي أنه قوي الإيمان يعني يترك حديث محمد هذه كلها كفارة ويدعي أنه هو المجاهد الكبير وأنه قوي الإيمان وأن هؤلاء يكون هذا الثاني وأن هؤلاء في إيش يدعي أنه يدعي أنه مو هذه طريقة محمد صلى الله عليه وسلم طريقة السلف الصالح. وأنا أسأل أنا أقول لك حاجة الشكر إذا كان قوي والله الكثير من الكبائر والمنكرات غير مسلم واذا انفرق الحكم والله كم من المحرمات من سوف ترونها في الشوارع لا سمح الله لو فرق الحكم الا ينتشر القتل والقتل يحرم المحرم اذا هذا منكر ولا منكر الا ينتشر هتك الاعراض الا تنتشر سرقه الاموال الا ينتشر قطع الطريق كل هذا حرام ولا محرم اذا هذا الذي يدعي التدين ويسعى لصرف الحكم ويضعف قوة الحكم أليس هذا قد تسبب في كل هذه الأمور؟ أليس سببا في هذا القتل المنتشر؟ أليس سببا في هذا الحرام الذي تنتشر؟ لأنه هو الذي يعلم أنه إذا فعل هذا حكم هذا ومع ذلك فعله ويرضى لنفسه ويرضى وقضي ما لك رب على ما شاء القضية قضية نفسية وضرب من ذلك نفسه قايد حتى يرتاح. ولذلك في واحد جاءنا فيه ذكر من هذه القضية جدا كلام كلام لو يقول شيء لكن الله يحصل كذا ويحصل كذا ويحصل قتل كان يقول لي انتم من عملت من الدين شلون عملت؟ يقول من عملت من الدين بالكلمة انها من الشر القتل المحرم في الدين ورحت الى قتل المسلمين وقت الاعراض محرم الزنا ايش كلامك هذا؟ قلت والله غضبت شوي قلت والله لو وضعت شفه الحين ها والله لو ما كفن اول واحد يصل مره مصر الشرطه في الدوله وتحدثت معه بس اعطيك كفه الحين انا متاكد انك اول واحد يصل من الدوله ويشتكي عنه ما في حمد ربك سبحانه وتعالى واحد من الشباب في الدنيا نحمد الله ليس في الاسباب نحمد الله على انه خير عظيم عندنا والله نعرف ونذكر ومحاضرات ودروس امر معروف ونهي عن منكر وحلقات قران وانواع سلطات وخير وعلماء مكرمين ومعذبين وشرع يطبق وخير عظيم هذا الشكر ومحاضره على هذا الموضوع غير موضوع وقضية التناقض بعد المسيح المفتوح يا ترى باب المسيح المفتوح الذي يرى شيء يا سيدي باب المسيح المفتوح وهذا نراه في علمنا ونفسنا إذا ينبغي على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يراجع إيمانه في هذه القضايا ثم بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا المسألة يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم من يعيش منكم فترى اختلافا كثيرا ترى اختلاف كثير اختلاف في العقائد اختلاف في المعاملات اختلاف في العبادات اختلاف في الأنفس اختلاف في أمور كثيرة طيب ماذا قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين النبيين أطلع عليهم انظر كيف كان المسلم الآن في هذا الباب الله مدعم بعض من هذا الباب الوفاء ولا تمام انظر حيث المسلم مركب هو الله كيف محفظ وقيع وانظر الضحك وان كذا وان كذا والمعصية ما قيع ولا يجب التخلص في تكمل تعالوا هذه مثل موضوع الآن في هذا الباب انظر يا رجل كيف تخذ منها، تنظر علم السلام الشدود والآيات القرآن والشدود تبقى من تسمشها، انظر كيف كان الضحابة والثلاثة أثار في هذا الموضوع. لكن المشكلة أن الشخص يدير ضغطان مثل هذا مثل هذه الأحاديث ثم بعد ذلك يفعل الدين المعقلة عندما وقع وقت معقلة في نفس الله أدامه الله للآيات والأحاديث التي تقف في الإسلام فعلنا فعقل. الرابع عندما نزل الصحابة أدامه للآيات والأحاديث التي تبني على الصحابة فشتموا. الخوارج نفس الشيء أداروا الهرم فقتلوا الصحابة وكفروا صحابة كثيرة. المرجع ما من فرقة من الفرق إلا وبين أنها أدارت فهم على الأدلة الواردة في الباب الذي خالفت. وكذلك في عصرنا في باب الدعوة إلى الله تجد من الناس من أدار فهم للآيات والأحاديث في باب الدعوة إلى الله فاستدعى أنها من الدعوة إلى من توبات ومن خلافات ومن خلافات إلا يقول في سبيل الله. هذا ثم كان في سبيل الشيطان جعله في سبيل جهلا بعد ما والجهل لم تشرق من كثرة الكفر. فنجد أيها الأحبة أن هذا قضية جدا، ولأن على قدر ما يدير الإنسان ظهر في آية أو حديث على قدر ما يعطي ماذا ثم الله. فأنت انظر قصة الله لا يضرك كثرة الموجودين اللي معاك في المخالفة، لا يضرك أسلوبهم وطيبتهم وحبابتهم وكذا كذا، لا يضرك. أنت انظر الله دور الله حين بالله تناقش بعض الأمور الصرف الباطل من باطلين وغيره والله تحببت ما تقدر أن يكون كذا مع ذلك تجد باطل وخرموط شديد فعلا فقضية الأسلوب ما يحلها. أنت انظر المؤقت الشر هو أسلوب الجهد السبع. لكن المشكلة بارك الله فيك أن للأسف بعض من يدعون طلب العلم تجد أنه مثل الطفل كل ما جاء واحد يداوم الليل اللي بالكلام حفظ من الكلام ويعطيك لو يعطيه بدعة ولا تشيخ لا والله يجب في بديع. لا هذا شيء وهذا شيء، المعاملة شيء وموافقة الشرع شيء. الآن بالله كثير من عامة المسلمين يدعون معاملة النقارة مش إخوة النقارة يشرب من المسلم معاملة مسلم، هل مع ذلك يجب الحبهم؟ ها؟ ما يجب نتبرى منهم ونبغضهم وكفرهم. فقل فالمعاملة شيء مو كل شخص يعاملك معاملة طيبة معناته يعطيني اليد من العقائد، لا مو صحيح. المعاملة شيء وموافقة الشرع شيء. قد يأتيني شخص يكونها الأسلوب وتكونها العبارة ويكون في جدة الغربة لكن كلامه كله موافق الشرع، آخر الكلام موافق الشرع وصل الله من حسن أخلاقه. فقل احنا لا نجد غير هذا ما نبي، ليه لا نشب على الأول كلام ونترك جميع الحاجة اللي يجي وهذا لا والله سلاما كويس حتى لو يجي يبدع وش لا مو صحيح. هذا دين هذا شرع توقف بين يد الله سبحانه وتعالى. فأنا أقول للإخوان أن هذا الحديث ينبغي علينا أن نرجع لكتب العلم وندع العلماء الذين قرأوا هذا الكلام فيه لأن احنا ما نوفي حقه لأن طباع السنة ما عندنا ذاك العلم. فينظر على ذلك بنفسه لأن السلام هنا قال ترى السلام كثيرة عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، وعندما قال سنة الخلفاء الراشدين لكي تتخذ إلى كيف تتمسك بسنة السلف الصالح، لأن ما من واحد بدعة لو يقول أنا على كتاب السنة، ولكن عندما ننظر كيف فهم السلف كتاب السنة في زمن الإقامة فهمهم في كتابهم والسنة، ثم بعد ذلك يقول عند النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة اشتباه فإن كل بدعة ضلالة. احذر محذرات الله. وكيف عدد من هذه المحذرات؟ أنها توصف بالدين وليس عليها لا آية ولا حديث. فهمتم؟ البدعة هي التي تجعل من الدين وليس ثمة دليل عليها لا من كتاب. هذه البدعة. وأما ما كان فيه أدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف متواتر على ذلك فهذه البدعة. وانظروا الى الادله من كتاب السنه في باب ولاه الامر سوف تجد ان الادله كثيره من صراحه من السنه وتجد ان اثار السلف متواتره جدا لمن اراد يعني موجوده في الكتب ما يحتاج ها موجوده بكثره لمن اراد الحق. واما الذي لا يريد الحق ان ثلاثه من احضرته ولكن الله يكفي من يشاء ولن يضر الا نفسه ونسال الله ان يجزي فيها شر فتنته لان يقولون قبل انا دائما يقولون ما يقوم الحرب بين الجزئين ولا الحرب ها؟ فدائما تجد هؤلاء الجنة ها؟ هم الذين يجيرون سجنة ثم لو اتنار نطار ضرب وعياذ بالله والمشاكل لا تجده موجود على الساحة ويذهب بها الكثير من الرجال الكلة والكثير من النساء والكثير من الأطفال. أما هو ما عليه إلا وحدة تشعلها وحدة وإلا العاقل والرجل والشجاع والذي نتمسك بالكتاب والسنة من الثلاث لا يكون ذا سجنة ولا يكون ذا سجنة مطلقة وإنما تجد أنه يبطي ونفسك. أما ذاك لا، تجد أنه يذهب ويشعرها من جديد. من رأى الجيول يسمونها وكم الأمين. نسأل الله عز وجل أن تتقوا الله يا عباد الله عن أنفسكم، ويجب علينا دائما مراقبة أنفسنا واجتناب شر الله سبحانه وتعالى في السر والعلن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسر إخوانكم في مكتبة سبيل المؤمنين السمعية بالدمام أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يسرني ويصيبني أن ألتقي بإخوة لي في هذا الدين في مثل هذا الجامع، جامع مصعب بن عمير في مدينة الزيك، الذي سبق والتقينا بإخواننا في مثل هذا الجامع. ولا شك أن الناس يحتاجون دائما إلى المغادرة وإلى الموعظة وإلى التذكير. وحديثنا اليوم يتناول مثل هذا الأمر، فهو عبارة عن موعظة وعظ بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام. وعندما رأوا عظم هذه الموعظة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استقصى فيها ما لم يستقص في غيرها من مواعظه، ظنوا أنها موعظة مودع، فطلبوا منه الوصية فأوصاه. فالحديث يرويه لنا الصحابي الجليل العرباض بن داهية، حيث يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وغرقت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأخرجه الترمذي بإسمه، وقال عنه حديث حسن صحيح. هذا الحديث لنا وقفات عند كل فائدة من فوائده.
أما الوصفة الأولى فهي قول النبي صلى الله عليه وسلم العرباض بن سارية، وأمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وضربت منها العيون. لا شك أن النفوس البشرية يلحقها صدع، فإن القلوب إذا ما مارست هذه الحياة وتأثرت بما فيها من شهوات ومن ملاذ فإن ذلك سوف يؤدي إلى ضعف قوتها الإيمانية. فتجد أن الإنسان لو أكثر من المباحات من النوم ومن الطعام وغير ذلك قد يؤثر هذا المباح عليه في جهة أخرى هو مأمور بها، كشخص مباح له الطعام فأكثر من الطعام في الليل فنام بسببه عن صلاة الفجر، أو شخص أكثر من مباح في مسألة الزواج ثم شغله عن الصلاة. فلا شك أن مثل هذا المباح إن داوم عليه الإنسان ويعلم أنه سوف يؤدي إلى عدم قيامه بأمر الله أنه يأثم على ذلك، لأنه كما هو مقرر عند العلم أن المباحات عبارة عن أمور إذا كانت لذاتها لا بأس بها، وأما إذا تعلقت بغيرها فينظر إلى هذا المتعلق به. فإن كانت وسائل بأمر محرم حرمت، كمن اشترى سلاحا من أجل أن يقتل به ظلما وعدوانا حرم اشتراء السلاح مع أن الأصل فيه السلاح، وكمن اشترى عنبا من أجل أن يصنع به منه التمر حرم عليه شراء العنب من مباح الأصل لأنه من أجل غاية والعياذ بالله وهي صناعته والأمر المحرم. وكذلك ما كان وسيلة إلى مستحب أصبح مستحب، كمن اشترى طيبا من أجل تقيد لصلاة الجمعة فأصبح الشراء مستحب، وكذلك ما كان لواجب أصبح واجب، كمن سافر في حجه الأول حجة الإسلام فيصبح سفر في مثل حاله واجب لأنه وسيلة لغاية المحبة. المقصد من هنا أن تسلنا وقضات مع أنفسنا مع قضية المباحات، فإن الناس الأثر الشديد الكثير منهم إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى تجد أنهم توسعوا في أمور المباحات حتى أدى ذلك إلى أن هذه المباحات طغت على الواجبات والشيء المأمور به، وأدت إلى ترك بعض المأمورات بسبب زيادة الإسراف في هذه المباحات. هذه قضية. فإذا كانت المباحات إذا أكثر منها الإنسان قد تؤثر على إيمانه فمن باب أولى المحرمات والمعاصي أن تخرج في إيمانه، وذلك لأن الإيمان يزيد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما فعلت يا عبد الله معصية نقص إيمانك بهذه المعصية، وحسب المعاصي ما كان منها صغير صغيرة نقص من الإيمان ما لا ينقص بما إذا ما كانت المعصية كبيرة من الكبائر. وكذلك الأوامر تركها معصية، فالإنسان إذا أمر بأمر واجب ثم تركه فلا شك أنه قد عصى الله سبحانه وتعالى. كذلك الإنسان عندما يعيش في هذه الدنيا مع أولاده ومع زوجته ومع أهله ومع أقاربه ويضحك مع هذا ويمازح هذا ويتخلق مع هذا في هذه الحياة التي نحن نعيش فيها ونذهب للعمل ثم نأتي وإلى آخره، فإنه يحصل له ضعف إيماني. لماذا؟ لأنه أصبح بينه وبين الموعظة فترة من الزمن، وكلما طالت هذه الفترة كلما ازداد ضعف الإيمان عنده. ومن أجل ذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من وعظ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في غير الجمع والأعياد، مثل هذه الموعظة في هذا الحديث، فإن هذه الموعظة على بعض الروايات أنها كانت بعد صلاة الصبح، وحصل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه وعظ الصحابة مرة بعد صلاة الظهر وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفضل الصحابة رضي الله عنهم بالمواعظ. ولذلك تجد أن ابن مسعود كما في صحيح البخاري رضي الله عنه وارضاه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفضلنا بالموعظة في الأيام كراهة الزعامة علينا. لم يقل في الأشهر ولم يقل في السنوات، انظر ماذا قال في الأيام. وهذا الحديث الذي ذكره ابن مسعود كان بمناسبة أن أحد الصحابة أو أحد من كان يحضرون عنده في مواعظة كان يعظهم كل خميس. ابن مسعود رضي الله عنه كان يعظ من عنده كل خميس، فطلب منه أحدهم أن يعظهم كل يوم، وذلك لأن حديثه يشتهى ومفيد، طلب أن يعظ كل يوم. فقال ابن مسعود هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقولنا في الموعظة كراهة السلام عليكم. المقصود هنا تجد أن الصحابة وهم من أكثر الناس إيمانا وأتقى الناس، ومع ذلك كانوا في الأسبوع الواحد لا يمر إلا وهم قد وعظوا واتعظوا، حتى أن بعضهم كان يأتي اليقين ويقول له تعالى نؤمن ساعة، دعنا نؤمن ساعة، أي يعظ بعضنا بعضا. هذا بالإضافة إلى ما يسمعونه من قراءة القرآن عن طريق صلاة الجماعة، بالإضافة إلى الذكر وغير ذلك، ومع ذلك كان يعظ كل الصحابة. الموعظة لها دور كبير، هذا الدور يؤدي إلى أن المجتمع يبقى دائما متصل مع ربه سبحانه وتعالى. لأنه يا إخوان النفوس البشرية قد يكون شخص يضعف، لكن من الذي يقويه؟ الواعظ. وهذا الواعظ من ضعف، من الذي يقويه؟ واعظ آخر. فإن المجتمعات التي نحن نعيش فيها هو من المعقول أن جميع أفراد المجتمع كلهم على قدر واحد من الإيمان وعلى قدر واحد من التقوى، وكلهم أصحاب طاعة وتقوى وقرب من الله سبحانه وتعالى، لا يتفاوتون. طيب كيف يستفيد المجتمع من ذلك التقييم؟ كيف يستفيد المجتمع من ذلك الذي وصل مرحلة كبيرة في إيمانه وازداد إيمانه؟ كيف يستفيد؟ عن طريق إيه؟ ماذا؟ عن طريق المواعظ، عن طريق المواعظ. ولذلك ينبغي على الإنسان إذا ما وجد في نفسه قوة وإيمانا وذكرا وعلما أن يعظ إخوانه الذين معه ويوعظ ذلك رضي الله سبحانه وتعالى. وكذلك ينبغي على من يستمع الى الموعظه الا يسمع منها. للاسف الشديد نجد ان الناس بعض الناس اذا انه اذا قام الشخص اراد ان يلكن في يوم من الايام مثلا مثل هذا، قام مثلا الشخص قال خير واراد ان يلكن مثلا في ليله الثلوث او ليله الاحد او غير اراد ان يلكن يقرا بعض ايات او بعض المواعظ، تجد ان بعض الناس بسرعه يقومون كلهم يقومون وكانهم يوعظون الليل والنهار. يدعون من المواعظ بل ولا يريدون ان يستمروا ولو خمس دقائق الى ان ينتهي هذا الاخ من موعظته، وهو ينذرهم بالله واليوم الاخر وبما قد اعد لهم عندما يرحلون من هذه الحياه الدنيا. ولا شك ان هذا امر خطير، هذا امر خطير، هذا جانب. الجانب الثاني بعض اهل التدين، وهذا امر رابط الى الله سبحانه، ان بعض اهل التدين تجد انه من يقف الاداره ويطلق رحيته تجد انه يلبس عليه الشيطان انه هو حاسم للمواعظ من غيره. فتجد عندما يقوم شخص يعرف يقول لي هذا يعرف اجتماع في المسجد، اما انا يا طالب العلم او انا يا فقيه، نحن يزكي نفسه وما يدري المسكين يزكي نفسه، انا اقول هذا موعظ من لي. وبعضهم تجد لما يقوم شخص يعرف وهو يعظ وهو كل كلمه يلقيها هذا الواعظ يدافع عن الناس يمين ويسار، اهم شيء ما يقول شيء. هذه نعم هو غير مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى يتغطى قدماه ثم عندما تنظر عائشه وانطلقت لحاله يقول لا ولا اكل حتى شكره. عندما ننظر الى بعض الصحابه كانوا يتمنون ان يكونوا لم يوجدوا وهم قد بشروا بالجنه، كلمه الصديق بشروا من كتب النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه، ومع ذلك احدهم يتمنى لو لم يكن موجودا. عندما ننظر الى سعد بن معاذ وانه قد ضم في القبر ضمه صعبة وشديدة جدا، والله العظيم ان الانسان يبقى موقف مع نفسه. اذا كان سعد بن معاذ الذي بموته اشتد عرش الرحمن، ومع ذلك ضم ضمة في قبره رضي الله عنه وارضاه. اذا مشكلتنا اننا نزكي انفسنا من حيث لا نزكي. نعم انا متاكد انا لو ان شخصا كلمت عن تزكية النفس قال له اعوذ بالله لا نزكي انفسنا لفظا وقولا، ولكن أعماله وغريمة تعامله مع نفسه ومع ذنوبه ومع ما هو فيه تجد أنها تذكير واضحة، ولكن فيها تذكير من الشيطان. صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم من أعرف من العلم من صحابة المصطفى؟ لا يوجد. من أعرف المؤمن الذين قيام الليل وحدثوا في أوقات الصحابة والسلام لا يوجد، ومع ذلك كانوا يلبسون ويسمعون إلى الله من بعض، وكان أحدهم يمسك يد الآخر ها وهم فيها من الصحابة ويقول تعالى من ساعة. لماذا؟ لأننا يوم الأحبة في هذه الدنيا ما خلقنا عائشة، وإنما خلقنا من أجل الآية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولأن هذه الدنيا دار ممر يمضي بك إلى دار المقام، والناس فيه على فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولذلك سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه ابن مسعود رضي الله عنه فوجده نائما على حقيل قد أثر في جنبه الشريفة صلى الله عليه وسلم، فطلب منه أن لو يؤتى له بفراش خير من هذا، فقال مالي والدنيا، ما أنا والدنيا، إن مثلي والدنيا كرجل استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. عرفوا حقيقة الدنيا وعرفوا حقيقة ما هم مقدمين عليه، فتزوج وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى. للأسف الشديد أننا شغلنا في دنيا، انظر اقرا كتاب الزهد لمن هو احد او اقرا كتاب الزهد لمن هو احد او كتاب الزهد لاي شخص ممن الف من السلف، وانظر كيف كان السلف ان يكون وكيف كان السلف يقفون مع انفسهم واخاهم، وكيف كان السلف يخافون من الله حفظ الحق، وكيف كان السلف يخشون ان تحفظ اعمالهم، وكيف كان السلف اذا ذكروا بالنار تجد انهم تفيض احدهم من الدمع خوفا من الله سبحانه. انظر لأولئك ثم على طريقهم سلف، وأولئك هم الذين ينافسون، وفي ذلك يتنافسون ويتنافسون، عندما نريد أن تنافس على الجنة ناقص الآخر لا تنافس الذين يعيشون في الأرض، واحد حاط ريش في البيت تنافس على شنو؟ أنت لا تنافس الريش ولا تنافس اللي ما يصلي ولا تنافس المراضي ولا تنافس اللي يكون شطر غاني، أنت إذا أردت أن تنافس نافس من هم أفضل منك دينا لكي تزداد إيمان. لماذا؟ لأنك إذا نافست من هم أضعف منك كنت ضعيفا، لأنك سوف تكون لست بدليل عنهم. وهذه القضية ترى بدأت تنتشر الآن عند بعض أهل الصراحة، أنه ينظر لمجتمعه الذي يعيش فيه فينافس مجتمعه الذي يعيش فيه، خطأ، هذا خطأ كبير، لأنه سوف كل يوم تراه يزداد ضعفا وضعفا وضعفا، لأن المجتمع الذي قاعد يعيش فيه لا يشجعه. عندما يرى المنكرات الكبيرة وينافس هؤلاء سوف على الأقل يتمسك بالواجب فقط، وأما المستحبات فلا. لا، إذا أردت أن تنجو بنفسك وأن تسلم بها فعليك أيها الحبيب أن تتفصح كتب السياق وأن تنظر لتراجم الصحابة وتراجم السلف الصالح، انظر لقيامهم الليل، انظر لقيامهم النهار، انظر لطاعتهم، انظر لعلمهم، انظر لطلب العلم، انظر لجهادهم، انظر لذكرهم بفضل من الله، ثم بعد ذلك يا مساوئ سوف تجد من نفسك قد التقيت كثيرا، ولكن عندما تنافس من هم اضعف منك فسوف تضعف كثيرا. ولذلك يقولون انه اذا اردت الاخره انظر الى من قولك، واذا اردت الدنيا انظر الى من اسفل منك. اذا كانت عندك سياره مجالها قليل لا تنظر لاصحاب السيارات الجديده جدا، وانما انظر الى الفقير الذي يمشي على مكان، وانظر الى ذلك الذي يمشي على مكان، وانظر الى ذلك المبقى في المستشفى الذي لا يستطيع الحركه، عندها سوف تحمد الله على هذه السياره. وكذلك اذا اعتدت طعاما معينا لا تمسك بطعام الملوك وطعام الناس الذين قد وصلوا مرحله من ممثلين وعياذ بالله، وانما انظر الى كثره المجاعه التي تصيب شعبا كاملا فلا يشون طعاما. سوف تجد ان الطعام الذي تاكله في بيتك هي ثلاث طعامات. مشكله الناس عاشت في الشر الا ما رحم الله سبحانه وتعالى. فتجد في امور الدين ينظرون الى من هو اسفل منهم. بعض الناس يجي يقول يا اخي تجد انه يمسك الى الخير، لكن تجد المسجد عند بعض المقاطع، فتقول يا اخي اتق الله سبحانه وتعالى، انت تتق الله كذا 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 يا شيخ. في ناس ما تصلي. فهو ماذا صنع في امور الاخره؟ غار نفسه بالذي اقل، مع انه المفروض ان ينظر للاتقى والاولى والاحسن لله سبحانه وتعالى. واما في امور الدنيا لا، مهما كان عنده من سياره من بيت لا تقل يا اخي ما شاء الله، احمد الله دائما تتشكى ودائما تتسخر، احمد الله عنك، عندك بيت طيب، عندك سياره طيبه ولا غيره ولا نفسه، يا ريت وش عندنا في الاسلام؟ وش عندنا في الاسلام؟ وش عندنا في الاسلام؟ وش عندنا في الخصوص؟ فتجد دائما يعيش في حال من حال الاحباط والعياذ بالله، ويبتعد عن الله سبحانه وتعالى ويقترب الى نفسه. ينبغي على الانسان أن نعرض أنفسنا في مغيبة وأن نذكر أنفسنا في مغيبة. ولا تقول أن فلان ما يحتاج إلى المرأة، لا تقول هذا. فكم في شخص تراه صاحب دين وصاحب كم سنة سنتين ثم في لحظة وإنه قد انتكب انتكاب عنده، مع أنه البارح متعش مع أصحاب الدين وأول البارح كان معه. ما الذي أدى له إلى هذا الرجل إلى هذا المصير؟ أنه جلس معه مأجور لم يعظوه ولا محرك الواحدة تنقلوه وهو يصدر له إيمانه له المأجور. هذه حصرة، هذه حصرة يا أخوان، حصلت انك تجد شباب متدين يضرب بهم المثل ثم سبحان الله في يوم لا يأتي به تجد قد انتكس حتى الصلاة. لماذا؟ ما الذي ادى الى سقوط هذه الصفقة الكبيرة؟ انه المسكين كل هذه الفترة وهو ينحدر وينحدر وينحدر ويضرب المال يوم بعد يوم فلم ينتشله احد من اصحابه بموعظة واحدة حتى الان، وانما لا جاء كيف الآن؟ وحتى الطيب وشلونك وستويت وطلعت بر وطلعت بجعيش وطلعت بحر الآن بطريق الطيب هذا في الساعة ها؟ ويجع طيب من رأس البحر وطلعت بر وحنا نقصنا في المحاة وطلعت وطلعات وطر وحيات وغبيات ونادت الصلاة أزام وطلع صلاحنا الله عن بشوعها وطمانينتها ثم بعد ذلك أهم شيء أن الأشياء مطلقة والطوق قصير ثم ما تنظر في لحظة غير في المقصد بالتسرع كل من جارة صحابة ما كانت غير صغيرة صحابة كانوا سيد هذا من البدريين وهذا من شاركوا في أحد وهذا المبشر بالجنة وهذا كذا من على ما كانوا يسترون أن يتصدرون لهذه البشارات وإنما كانوا يستعظون ويعظون ويذكرون ويذكرون. عكاشة بن محضن يا رسول الله ادعو الله أن يجعل منهم، قال أنت منهم بعض الله هو من المستحين الذين يدخلون الجنة بلا عذاب ولا حساب بعض الله ومع ذلك يحمل السيف والرجال حتى يبقى شهيد بإذن الله. مثلا خلاص انتهينا أن بسم الله سلم بشر أنني منه ها وأني من السبعين أبدا يسكن الجنة، لا يقوم الليل ويصوم النهار ويذكر الله ويحافظ على الدين ويحمل السيف لقاته ويقدم روحه إلى آخره. هذه الشهادة لم تكن سنة على رغم البشارات التي كان يعطيها من الله، أما نحن لا بشارات ولا حد قال مضمون الجنة ولا إعادة. ومع ذلك سبحان الله طريقتنا في أعمالنا كأننا نحن أصلنا في الموجودين من الله عز وجل. المقصد هنا الأمر للبقاء، المقصد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه المثال يقول وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجدت من القلوب ودرست من العيون. هكذا كان حال المؤمنين والصحابة مع المواعظ، وجدوا في القلب وكذلك جمعوا في العين. المقصد هنا أن الصحابة عندما وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعظهم مثل هذه الموعظة خافوا. لماذا؟ لأنهم وجدوا أنها تختلف عن الأنوار، فهذه قد أطار بها ومن عادته أنه يفرش الموعظة. ولذلك كما يقول الصحابة كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وصلاته أفضل، وأنه السلام بين أن الرجل الذي يطير الصلاة ويصل أفضل أفضل من الذي يفعل العكس. تجد هنا ترى الوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجهوه أعطى الموعظة ماذا صنعوا؟ قالوا كأنها يا رسول الله كأنها موعظة وجدك لطاوتنا. الآن قلت الوصية أمر مقرر مؤكد مهم يقلني أهم ما بالموضوع فأوصي كان يخافون، كان كل منهم يقضى وصية الآخر وكان يخافون على النبي صلى الله عليه وسلم يوصيهم في أمور يتمسكون بها لكي ينجوا من عذاب الله عز وجل. فقالوا فأوصينا. وانظر إلى قضية الموعظة في الكفر في حديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم كان طريقة الموعظة أنه إذا وعظ وذكر بعض الأمور أنه يغضب غضبا شديدا صلى الله عليه وسلم وتحمر عيناه وتنشف أوداده وكأنه منذر جيش تطلح كل مكان. ولا شك أن النفوس البشرية تريد شيء مثلها، شيء قوي تجد منها تقوم حتى تجلس إليه ثم نستمع إلى كلامه. وأما أن يفعل الشخص المنبر فيبقي هو نايم وجمعات من عند الجيش ها؟ ما سبب شيء. بعض الناس تمسك ورقة مكتوبة له أو ما اكتسبها ثم بعد ذلك يقرأ وكأنه تلميذ في الابتدائية ثم يقرأ بهدوء وبدون أي انفعال وبدون أي انتباه للموجودين أقف اللي قدامه أنام كل ما يدري عنه أهم شيء أن يتخلص من هذه المشكلة عادلة ومع فيها وهي خطة عادلة ويسلم الراس لا فشل. أنا أقول أن هؤلاء الخطباء ينبغي أن يكون لنا وقف معه، ينبغي للناس ان يجوا للخطيب يقول لك انت ما تعرف لا تدري فك عنه. نحن نعاني ما نضعيه والمنكرات كثيرة والمفاسد كثيرة وننتظر عاشم على الله ثم أخذ في الجمعة وما لي أحد يعظنا ولا يتكلمنا ننتظر الجمعة ثم يوم نجي
فيه لك توقع من جرها من الزرج جرد حب جاي وركب حق
ها
ثم قاعد ان الله تعالى جراءها هكذا من جراءات ولد المشهود الناس فيهم ثم بعد ذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم نزل وقرب وإنها أمام كثر بعض الناس يقولون المسجد أخذ كريم بشكل ثلاثة دولار الخطوة فيها إيش دولار هذا مش موضوع وش الحاجة اللي بيها منكم الإمام قلنا إذا أنا في 20 موضوع بالزنا وبالسرقة وبالربا وبالنوار وبالدعاء على الظالمين تتخلنا 20 موضوع ما نعرف شو الموضوع اللي هو يعني لو اختار خط موضوع واحد وأول الآيات والأحاديث وما ذكره الله من وعيد لأصحاب هذا المنكر والله لا تعلم نحو أخو هذا المنكر أن الحرام هذه الفرضة بكذا ووعيد من يفعل كذا وكذا وكذا وطلع الله أول خطة ثانية لا يعني أخي خطة ثانية كبيرة ثانية وهكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسر الخطبة خطة كانت قصيرة وسريعة إذا نقول هنا أن الموعظة لابد أن تتناسب مع الناس الناس في زماننا هذا يعيشون في انغماس في الدنيا كبير جدا حتى نحن واقعين في ذلك الجميل بحد ذلك نفسه نحتاج الى مواعظ قويه نحتاج الى وعظ قوي نحتاج الى شيء يحرك ايماننا يحرك ما في داخلنا من خوف من الله سبحانه وتعالى حتى نتدارك انفسنا ونتدارك اهلنا من عذاب الله عز وجل لا نريد روتين ممل طريقه عقيمه لا تنفع الناس في شيء وإنما ننظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يخطب؟ كيف كان الصحابة يخطبون؟ كيف كان الولد يخطبون؟ كيف كان الأمة يخطبون؟ كيف كان طريقهم في الخطب وفي الكلام وكذا؟ وإن لم تتصل على هذا المنبر فتوكل على الله يكتب لك. قضية قضية منافسة. إذا نقول أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الصحابة هذه الفعلة فقالوا أوصنا فماذا وصى؟ ماذا قال؟ قال أوصيكم بتقوى الله. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يوصي بها ولذلك في الحديث الاخر انه قال يا بدر ومعاذ بن جبل قال اتق الله حيث ما كنت عندما اراد ان يوصيه قال اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالف الناس بخلق حق والله سبحانه وتعالى يقول ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله التقوى أمرها عظيم لماذا؟ لأنك تقول للشخص اتق الله فتضمن بهذه الكلمة أنك وعظته بكل أمر ونهيته عن كل نهي لماذا؟ لأن التقوى هي الامتثال بأوامر الله واجتناب نواهي الله سبحانه وتعالى فشمل الدين اتق الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلبوا وصيته قال اتقوا الله والله سبحانه وتعالى قد يضيف التقوى الى نفسه كما قال عنه قال فاتقوا الله الذي اليه تحشرون واحيانا قد يضيفها الى النار فاتقوا النار التي اعدت للكافرين واحيانا يضيفها يوم القيامه واتقوا يوما ترجعون به اللهم ارضى كل ما كتبت وما لا تنسى ما معنى اتقوا الله؟ اتقوا الله بامتثال اوامر واجتناب نواهيه. اتقوا يوم القيامه بامتثال اوامر الله واجتناب نواهيه. اذا ينبغي على الانسان ان يتقي الله عز وجل ثم وتقوى الله عز وجل تجد انها متصله بمراقبته سبحانه وتعالى. ولذلك الحديث الذي مر قبل قليل ذكرناه عن الذي ذكره معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما اتق الله حيثما كنت. فالمقصد بقوله صلى الله عليه وسلم حيثما كنت اي انك لا بد ان تداول مراقبه الله عز وجل في جميع احوالك ولذلك تجد ان الله عز وجل قال واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه اي ان كونك تعلم ان الله يعلم ما في انفسك ما في نفسك لا بد من ثمره وهي الحذر منه سبحانه وتعالى وذلك الابتداء عن غير ربنا واما كونك تعلم ان الله يعلم ما في نفسك كمساله عقديه ثم بعد ذلك لا ترتبط الى هذا العلم فما هي الفائده التي استفدتها به معك؟ نعم انت استفدت انك استفدت العلم الله سبحانه وتعالى ولكن هذا العلم الذي انت استفدته لم يؤتي الثمره في باب الاعمال والايمان حيث انك مثلت اليه ولذلك يقول الله عز وجل واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه ويقول سبحانه وتعالى ويحذركم الله نفسه وهي الله
ويقول سبحانه وتعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. ويقول سبحانه وتعالى وكان الله على كل شيء رقيبا. ويقول سبحانه وتعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وقال تعالى يعلم خائنة الأعين. الله سبحانه وتعالى معك أيما كنت بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى وقادم عليك وعلى البقى منك في أي مكان تكون في أي لا أحد. ولذلك يقول ابن القيم الحجوزية رحمه الله رحمة واسعة أن مراقبة الله سبحانه وتعالى هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى عليه ظاهرا وباطنا. فاستدامة العبد لهذا العلم هي مراقبة الله سبحانه وتعالى. استدامة العبد لهذا العلم أي أن يكون هذا العلم معك دوما دوما وأنت مستدين هذه الحالة اللي فيها وهي أن الله مطلع عليك مطلع على أحوالك مطلع على ما توسوس في نفسك مطلع على جميع أمورك فتخشاه سبحانه وتعالى. ولذلك عندما خلى رجل بإعرابية وأراد النيل منها قال لها ما يرى إلا الكواكب قالت أين الكواكب إن كان ما يرى إلا الكواكب هو من خالق الكواكب سبحانه وتعالى. إذن الإنسان كلما ازداد مراقبة لله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى معه ومطلع على أموره وعلى سيرته وعلى غير ذلك من أحواله كلما ازداد خوفا من الله سبحانه وتعالى. ولا سيما الشديد أن عندما هرب رقيب من هذه الدنيا نرتدي ابتداء محددا كما يفعل بعض الناس عند شرط المرور إذا كان به دوريا وإذا ما به دوريا أو أسرع شرط المرور. فانظر إلى هذا الرجل كيف من الشرط هذا يمكن الشرط يمشيه الذي ما هذا واضح ولا لا؟ فيمكن الشرط هذا يعني لكن سبحان الله تجد أن من هذا الشرط يرى خوفا شديدا. وأما الإشارات المرية أمرها التي تمنعها من معصية الله كلها 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 وحياتك وموتك بيدك وفقرك وغناك ومرضك وصحتك والجنة والنار وما بعد ذلك في عذاب قبل ذلك وهو عذاب القبر وما على ذلك ليس تمنى أي استحقاق. هذا هو بسبب ضعف الإيمان هذا هو بسبب ضعف الإيمان. فكلما ازداد الإيمان ضعفا كلما قل مقابلة الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد أن الإنسان إذا زاد إيمانه سيد أنه يراقب الله عليه في كل حاجة ونحن هذا يا رجل أن الإنسان إذا زاد إيمانه يراقب الله سبحانه وتعالى في المستحقات في الضحى وفي كل يوم. وإذا ضعف الإيمان ذهب المراقبة في الضحى على وجهه ضعف شوي ذهب المراقبة في المستحقات والمكروهات ضعف شوي بدأت تسلسل الواجبات والمحاضرات إليه والعياذ بالله فمن هذا فيستمر وتجمع كذلك الإنسان ما يدعى على ما يدعى أنت قد تسمح على الحالة الطيبة الاتصال من نفسك فقد تسمح على الحالة الغير غير الحالة فإن التنزل والظهور بين يدي الله عز وجل ودعاءه أن يتحقق أين الخوف على هذه الأعمال؟ إذا لابد عن الإنسان أن يفعل. ولذلك لما انتظروا أهل البلد قالوا كأنها موعظة موجع بأوطنا قالوا كأنها موجع ليه؟ لأن الموجع يعطي أهم ما عنده. ولذلك لما اجتمع كان يأمر الناس بأن يصلوا صلاتهم موزع. لماذا؟ لأن الذي يظن أنه مش بعد الصلاة تجد أنه يخشع ضمورا عجيبا في صلاته وتحل في نفسه طمأنينة قوية جدا ويحافظ على أركانه وواجباتها إذا علم أنه موجب عليه. وأنا أقول حين ما علم أنه موجب عليه كله كله ليش يعني ليش إذا جانا واحد قاعد يرتكب بعد صلاة العشاء ضبطنا الصلاة طيب أنت رحت المسلمين وما من نهار تطلع الا وتغطي شوي الليل. يعني كان تموت عمرك 40 سنه مثلا فانت بارك الله فيك وانت عمرك 30 لا تغطي الشمس اليوم معناها ترى يوم جاء اليوم بالقصاص وهكذا وهكذا. اذا انت كنت راح تموت الى الاخره. لماذا صلاه المودع هذه؟ لماذا لا تاتينا الجانب؟ لا شك ان لهذه الحياه دور لهذه الفتن دور لهذه الملذات اللي نعيشها دور. لذلك الموضوع اللي تكلمنا عنه في اول حديثنا دور مع عظيم وكبير. ولذلك تجد الواحد يجلس مع شخص في ذيك الليلة ويقول لك يا أخي تعالى عليك بعض الأحاديث التي تشك على قيام الليل. قول المسلم بن عمر بن عمر بن عمر لا يقوم الليل وكذا يقوم على سورة المزمل وغيره وغيره وغيره. لاحظت من نفسك أن ذيك الليلة تقوم فعلا، ولكن بعدها بأسبوع أسبوعين تنزل. فإذا وجدت موعظة أخرى تقول لك، ولكن المشكلة قاعد تحصل ماذا؟ في موعظة واحدة ومتين. بعض الناس يقول سابقا يقول يا أخي احنا ليش أول يعني نبدا نسوق ونرجع وكذا مسكين وبعدين نرى كثير لأن كنت من خوفك واحد من عذاب القبر ونحين منه فخفت في كل يوم. بعدين مع الوقت عندما عندها الدنيا والملذات ضعف عندك الصبر حتى يعني مرة ثانية بالمرات حتى أن أتيت بالعلم. وهذه هي قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحول الصحابة بالمرأة، وأنا ركز على هذه القضية معني ذكرتها في أول الكلام لأننا نستفيد يعني الأسف وهي أننا نترك بعض الأمور. فقال قال أوصيكم بتقوى الله، ثم بعد ذلك قال والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. يقول ابن رجب أنه في هذه الوصية ضمن من الدنيا والآخرة، فأمور الآخرة إنما تكون ضمن بإيش؟ بتقوى الله سبحانه وتعالى. وأما أمر الدنيا فهو ينصرف بكم، وهو قضية السمع والطاعة لولي الأمر، واضح ولا لا؟ فعندما تسمع لولي الأمر فإن البلد سوف يكون بلدا منتظما. وأما إذا حدث عدم سمع ولا طاعة لولي الأمر وضعفت القوة المركزية للدولة فإن ذلك سوف يؤدي إلى دمار وخراب يلحق بالأسر وبالأنفس وبالأموال وبالأعراض والشرور. ولذلك صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله، ثم قال والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. إذا فنجد هنا يتبين لنا أهمية وجود حاكم، هذا واحد. اثنين أهمية طاعة هذا الحاكم، وإلا الحاكم بدون طاعة وش جاي يسوي؟ إذا لابد الحاكم يطاع، حاكم يسمع له لكي تنظر الأمور المجتمع الذي نحن نعيش فيه. ولذلك صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد، وهذا من جهة النسب. نعم العبد ما يؤمر، ولكن وإن تأمر عبد عليكم رغما عن أنفسكم فيجب عليكم إن استقر الأمر لك أن تسمعوا وتطيعوا. لأن إذا استقر الأمر كما هو علينا العلم، إذا استقر الأمر لولي أمر ظاهر حتى وإن ذهب الأمر، إذا استقر الأمر له و أصبح الناس يصلي لي هذا الرجل فالجميع يلزمهم السمع والطاعة ويلزمهم عليكم عبد. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في أحاديث في قضية الإنكار وقضية طاعة الأمر، من ضمنها ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. حتى ولو رأيت ما تكره، والذي تكره هذا ينقسم إلى قسمين، قد يكون شيء خاص بك أنت فعلنا ظلم القضاء وشن هذا الرجل، وقد يكون شيء خاص بالشرع لأن المسلم يكره الأمير الذي قال له الشرع ويقع في المنكرات أو يضر المنكرات، لا شك أنك تكره في قلبك، ولكن هذه الكراهية ليست بمبرر لك أبدا بشق عطائك الطاعة، ولذلك تصبر على هذا. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. انظر، لابد أن تسمع وتطيع في الشيء اللي تحبه والشيء اللي تكرهه، وأحيانا الشيء اللي تكرهه قد يجمع في بعض الأوامر اللي يكون فيها بالنسبة لجسدك لا يكون لها سمع صراحة فتضايق، لازم تسمع وتطيع. ولكن في قضية واحدة يرشد أن تعتمد إليها بأنك لا تطيع فيها الحاكم مهما كان، وهي إذا أمرك بمعصية من بمعصية الله سبحانه وتعالى. لأنني عندما أطعته أنا عندما أطعت هذا الأمير إنما أطعته لأمر الله عز وجل لبطاعته، صح ولا لا؟ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أمرني بمعصية من أمرني بطاعته فلا سمع ولا طاعة. يعني لو امرك بشرب خمر، امرك بحلق لحيه، امرك باستماع موسيقى، امرك بكذا، لا تسمع ولا طاعه. واضح؟ وهذه قضية. لكن في فرق بين أنك لا تسمع ولا تطيع إذا أمرت في معصية، وبين أنك تثير الفتن والانخلافات. هذه باب وهذه باب آخر. لا يخلق هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا حقه وأعطى هذا حقه، يعني أعطى هذا الباب وهو أنك إذا أمرت بالمعصية فلا تطع، ولكن إذا وجد عند الحاكم معاصي وأمر بالمعاصي وكان الحاكم فاجرا فلا تصلح عليه إلا أن ترى بواحا عندك عليه من الله قرآن تصدق الأدلة تقرر المسائل وتعرف في نفس الله. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حث على طاعة الأمير ماذا قال؟ قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وهنا حديث يقرر لنا هذه المسألة، وهي أنه إذا انتشر المعاصي والذنوب ولم يكن ثمك حاكم صالح، ولكن وصل في الحكم ما لا تصنع ما قرره ويمتلك حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا كنا بشر، يعني أيام الجاهلية، فجاء الله بخير فنحن فيه، يعني بشر، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة، يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جسمان إنس. قال حذيفة يقول: قلت: كيف أصنع يا رسول الله؟ انظر إلى الحديث، ترى هذا الحديث يكفينا في قضية الآخرة كي يرد على بعض المشاغبين. واضح؟ حديث واضح. يقول له بعدين وش يدري؟ يدخل نفسه أنا طبيعتي يكون بعدي أئمة حكام لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنة. يقاتلون المسلمين. تعالوا يا شباب. يا سيدي حذيفة ماذا نصنع؟ إذا أتم بهؤلاء العالمين ما كفروا. المسلمين باقين على الإسلام ولكنهم قرروا المعاصي وكذبوا المعاصي ولا يهتدون بهدي ولا يهتدون بسنة وكذبوا ولا شيء. ماذا نصنع؟ قال: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ يعني أدركت من هذا الوقت. قال: تسمع وتطيع للأمير. شوف إيش قال. شوف إيش قال. قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب رأسك وأخذ مالك تسمع وأطع. هذا الحديث تجمع مع الحديث قبل شوي أنه إذا أمرت بمعصية تطيع ولا ما تطيع؟ ما تطيع. إذا ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث يرد على قضية الخروج على الحكام وعلى قضية الانقلابين وعلى قضية الذين ينفذون الفتنة والشغب على أولادهم. هذا يرد على هؤلاء. وأما الحديث قبل قليل يبين لك النبي صلى الله عليه وسلم أن ولي الأمر إذا أمرت بمعصية فلا تسمع وأطع. ولكن هل لكونه أمرك بمعصية فلم تسمع ولم تطع يعني ذلك يؤدي إلى الجلسات السرية وعمل القرايا العنقودية وغير ذلك والسعي للإسقاط وغير ذلك؟ الجواب لا. إنما ماذا تفعل؟ تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. طبعا تسمع بالمعروف هذا واضح، والشيء في معصية يمكن أن يصدق ولا تفعل معاي ولا، وتسأل الله سبحانه وتعالى الذي لك والأمين محمد الذي عليك. واضح ولا؟ هذه القضية أو شاء الله أن يضرها ياخذ مالها أو حاجة زي كذا أو عند معاصي كما قديم نفسه تبقى إيه؟ تبوح ضحولة يفرح قضية الولي من يشبه أحد الجلسات التي تؤدي إلى قضية البلبلة ويفرح بالبلبلة ويفرح بالمصيبة اللي تصير في بلده وغير ذلك. لكن تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وش قال؟ قال: اسمع وأطع. هنا يتبين الذي يتبع محمد صلى الله عليه وسلم من الذي لا يتبع محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أوجه السؤال لإخواننا اللي يتبعون نور الهداية الشابون، أقول لهم: لستم بأتقى من حذيفة بن اليمان، ولستم بأحرف من النبي صلى الله عليه وسلم. فها هو محمد صلى الله عليه وسلم يبين أن تضيأت مصلاح من بعده يستنون بغير سنة ويستنون بغير هدية. ومع ذلك يأمرنا بالسمع والطاعة لأمر الطاعة وأن نحسب على ولكن لم يأمرنا بالرجوع ولم يأمرنا بجميع الأسباب التي تستطيع الخروج من تحريم سبيل الله لنا. وحذيفة بن يمان الذي أعمل سيفه في الكفار والذي يعتبر من أعظم المجاهدين ومع ذلك يرضى بما قال مثلا عندما سأل ماذا نفعل؟ كان يقول مجاهد قاتل قال لا تسمع الله. إذا القضية ترجع لقضية الإيمان. الإيمان قوي مهما وجد في نفسه من تحلل ومن زعل ومن غضب يتركها من الله الله. والإيمان ضعيف يبين هنا ما يقدر ما يقدر. واضح ولا لا؟ وهنا نسأل هؤلاء الذين يتجرمون يستجون طلاب العلم الذين يضطردون فتاة طاعة ولا تحمد وتبتل بالمداهنة والعمالة وغير ذلك. احنا نقول لهم هنا في هذا الموضع نقول لهم هذا اتهامكم لنا ولطلاب العلم والعلماء الموجودين لنا في هذا العصر هو اتهام اتهامكم وكلام اتهام لاننا ما فعلنا هذا والله ما فعلنا هذا الا لطلب مرضاة الله وحتى لا نخالف هذه الاحاديث التي تتنقص عند هذا الجزء فيها. كيف يقصر النار؟ كيف هي تقصر النار؟ يقول تقصر النار لأن المتدين قال ما تحت الكعبين فهو النار ذات الله. يقول لحيته يقول لحيته يقول لأن المتدين قال أطلق الريحة وأطلق الريحة. لا يستمع المصيرة لأن المتدين نهى عن ذلك ولكن بالأشياء التي وصفها وتجعل نفسه تنطلق ما يكون حد من الله أي من الإسلام. الإسلام شيء من شيء. مو مشكلة أنا أقول لك واحد يقول أنا ما تفهمت بهذا لأني ما هي ضعيف لكن المشكلة يدعي أنه قوي الإيمان يعني يترك حديث محمد هذه كلها كفارة ويدعي أنه هو المجاهد الكبير وأنه قوي الإيمان وأن هؤلاء يعرفون الثاني وأن هؤلاء يعرفون إيش مو مشكلة. هذا طريقة محمد صلى الله عليه وسلم طريقة السلف الصالح. وأنا أسأل أنا أقول لك حاجة الحكم إذا كان قوي والله الكثير من الكبائر والمنكرات غير مسلمه واذا انفرق الحكم والله كم من المحرمات من سوف ترونها في الشوارع. لا سمح الله لو فرق الحكم الا ينتشر القتل والقتل محرم والمحرم اذا هذا منكر والمنكر الا ينتشر حبس الاعراض الا تنتشر سرقه الاموال الا ينتشر قطع الطريق كل هذا حرام ولا محرم؟ اذا هذا الذي يدعي التدين ويسعى لفرق الحكم ويضعف قوة الحكم أليس هذا قد تسبب في كل هذه الأمور؟ أليس سببا في هذا القتل المنتشر؟ أليس سببا في هذا الحرام والمنتشر؟ لأنه هو الذي يعلم أنه إذا فعل هذا حكم هذا ومع ذلك فعله ويرضى عن نفسه ويقرر وقبل ما لك رب على ما شاء الله. القضية قضية نفسية وغرض من جهة نفسه قايد حتى يرتاح. ولذلك كان في واحد جاءنا فيه ذكر من هذه القضية جدا كلام كلام لو يقول شيء لكن الله يحصل كذا ويحصل كذا ويحصل قتل كان يقول لي انتم من عملت من الدين شلون عملت؟ يقول من عملت من الدين الكلمة انها من الشر القتل المحرم في الدين وراح تقول يا قتل الاثنين وقت الاعراض محرم الزنا ايش كلامك هذا؟ قلت والله غضبت شوي قلت والله لو وضعت كفه الحين ها والله لو ما تكفل اول واحد يكتب مرتب الشرطه في الوليده وتحدثت معه بس تعطيك كفه الحين انا متاكد انه اول واحد يكتب الدوري ويشتكي عنه ما تحمل ربك سبحانه وتعالى واحد من الشباب كذب انظر على الفاهم ليس في الاسماء نحمد الله على انه خير عظيم عندنا والله نعرف ونذكر ومحاضرات ودروس امر معروف ونهي عن المنكر وحلقات قران واموال سلطان وخير وعلماء مكرمين ومعذبين وشرع يطبق وخير عظيم هذا الشكر ومحاضره على هذا الموضوع غير الموضوع وقضيه التنافس بعد المسيح مفتوح يا ترى بعد المسيح مفتوح الذي يرى شيء يا سيدي بعد المسيح مفتوح وهذا نراه في علمنا ونحن إذا ينبغي على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يراجع إيمانه في هذه القضايا، ثم بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا المسألة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من عشر منكم فترى اختلافا كثيرا. ترى اختلاف كثير، اختلاف في العقائد، اختلاف في المعاملات، اختلاف في العبادات، اختلاف في الانظر، اختلاف في امور كثيره. طيب ماذا قلنا؟ قال فعليكم بسنه وسنه الخلفاء الراشدين المهديين حطوا على سنه. انظر كيف كان المسلم الان في هذا الباب، ضرب مثال باب من هذا الباب الوفاء ولا تمام. انظر حيث المسلم مركبه هو احد تسمع فتطيع وانظر الضحك وانكذا وانكذا والمعصيه ما تطيع ولا يجب التخلص في تكمله. تقول هذه مثل ما قلنا في هذا الامر. انظر يا رجل كيف تخرج منها، تنظر حيث المسلم وش يقول والايات القرانيه وش يقول، تنظر انت تمشي. انظر كيف كان الصحابه والسلف اثار في هذا الامر. لكن المشكله ان الشخص يدير ضغطان مثل هذا مثل هذه الاحاديث ثم بعد ذلك يقع في الدين. المعقل عندما وقع لك المعقل وقلت الله أدام أمهم للآيات والأحاديث التي تقر في الإسلام فعول لنا فعقل الرابع عندما نزل الصحابة أدام أمهم للآيات والأحاديث التي تثني على الصحابة فشكروا. القواعد نفس الشيء أدام أمهم فقصروا الصحابة وكفروا صحابة الكبيرة. الملجا ما انقص من الوقت إلا وبين أنها أدارت فهم على الأدلة الواردة في الباب الذي خالفت. وكذلك في عصرنا في باب الدعوة إلى الله تجد من الناس من أدار الله للآيات والأحاديث في باب الدعوة إلى الله فاستدعى أنها من الدعوة إلى الله من ثورات ومن انقلابات ومن خطاء كل يقول في سبيل الله. هذا ثم كان في سبيل الشيطان جعله في سبيل جهلا بعد ما والجهل لم تشرق من كثرة الأخرى. فنجد أيها الأحبة أن هذا طويل جدا ولأن على قدر ما يدير الإنسان ظهر في آية أو حديث على قدر ما يعطي ماذا من الله. فأنت انظر واتق الله لا يضرك كثرة الموجودين اللي معاك في المقالة، لا يضرك قلوبهم وطيبتهم وحبابتهم وكذا كذا، لا يضرك. أنت انظر الله ودور الله حين بالله تناقش بعض الطرف الباطلة من باطلين وغيره والله تحببت ما بقي إلا أن يكون كذا مع ذلك تجد باطل وظلمك شديد. فأولا فقضية الأسلوب ما يخلها أنت انظر المؤقف الشر هو يسلوب في تحديد السبب. لكن المشكلة بارك الله فيك أن للأسف بعض من يدعون طلب العلم تجد أنه مثل الطفل كل ما جاء واحد قام يدل له بالكلام حفظ له الكلام ويعطيك لو يعطيه بدعة ولا شيخ لا هو واحد في بدعة. لا هذا شيء وهذا شيء، المعاملة شيء وموافقة الشرع شيء. الآن بالله كثير من عامة المسلمين يدعون معاملة النقاب مش اخوة النقارة يشرب منه مختلف عملة مختلف، هل معنى ذلك يجب الحبه؟ ها؟ ما يجب نتبرى منه ونبغضهم وكفرهم. فقل لك المعاملة شيء مو كل شخص يعاملك معاملة طيبة معناته يعطيني اليد من العقائد، لا مو صحيح. المعاملة شيء وموافقة الشرع شيء. قد يأتيني شخص يكونها الأسلوب وتكونها العبارة ويكون في جدة الغربة لكن كلامه كله موافق الشرع آخر الكلام مرحب الشر وصل الله من حسن أخلاق فحول الله. إحنا لا نجد غير هذا ما نفعل ليه لا نشف على أول كلام ونترك جميع الحديث اللي يجي وهذا لا والله سلاما كويس حتى لو يجي يبدع وش ما لا مطلع هذا دين هذا شرع توجد بين يد الله سبحانه وتعالى. فأنا أقول للإخوان أن هذا الحديث ينبغي علينا أن نرجع لكتب العلم وندع العلماء الذين شرحوا هذا الكلام فينا نحن ما نوفي حقه لأن طباع السنة ما عندنا ذاك العلم. فينظر على ذلك بنفسه كما سلم من قال ترى السلام كثيرا عليكم بسنه وسنه الخلفاء الراشدين. وعندما قال سنه الخلفاء الراشدين لكي تتخذ الى كيف تتمسك بسنه السلف الصالح لان ما من صاحب بدعه ويقول انا على كتاب السنه. ولكن عندما ننظر كيف فهم السلف كتاب السنه في زمن القران فهمهم في كتابهم والسنه ثم بعد ذلك يقول عند النبي صلى الله عليه وسلم واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه اشتراك فان كل بدعه ضلاله احذر محدثات الامور. وكيف عدم هذه المحدثة أنها تلصق بالدين وليس عليها لا آية ولا حديث ولا شيء. البدعة هي التي تجعل من الدين وليس ثمة دليل عليها لا من كتاب هذه البدعة. وأما ما كان فيه أدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف متواتر على ذلك فهذه البدعة. وانظر إلى الأدلة من كتاب السنة في باب ولاة الأمر سوف تجد أن الأدلة كثيرة من القراءة من السنة وتجد أن آثار السلف متواترة جدا لمن أراد يعني موجودة في الكتب ما يحتاج ها موجودة بكثرة لمن أراد الحق. وأما الذي لا يريد الحق إنك لا تكن من أحضرته ولكن الله يكفي بك ولن يضر الا نفسه. ونسال الله ان يكفيك شر حكمته، لان بلوغ الجبر العباديه يقول لا يقوم الحرب بين البلدين ولا حرب. ها فدائما تجد هؤلاء الجنون هم الذين يجيئون سجنا ثم لو نار نطاق ضرب والعياذ بالله والمشاكل لا تجدون موجودا على الساحه، ويذهب بها الكثير من الرجال الكلى والكثير من النساء والكثير من الاطفال. اما هو ما عليه الا وحده تشعلها وتشعل، وان العاقل والرجل والشجاع والذي متمسك بالكتاب والسنه من الناس لا يكون ذلك من هذا ولا يكون ذلك من هذا، وانما تجد انه يمسك ونفسه. اما ذاك لا تجد انه يذهب ويشعلها من جديد من بعد الليل يسمونها وسم الليل. نسال الله عز وجل ان تتقوا الله يا عباد الله عن انفسكم، ويجب علينا دائما مراقبه انفسنا واجتناب شر الله سبحانه وتعالى في السر والعلن.